السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، لقاء يتجدد وأندى العالمين، صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليه الصلاة والله.
الحقيقة كنا يمكن
في كنت ماشي كويس، ما كان في علامة ولا محدث يعني. كنت ماشي كويس.
طيب احنا اللقاء السابق يعني كان في ربط حضرتك يعني اظهرته في هذا الحديث الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بطانة السوء وبطانة الخير من خلال اقرب بطانة للرجل في بيته وهي الزوجة. ويمكن كنت ختمت اللقاء السابق مع حضرتك في الفعل ورد الفعل، انه دايما الحاكم لما يتودد الى الرعية ويشعر انه واحد منهم، مردود الرعية على الحاكم بيكون بنفس الصورة، وكل ما انفصل الحاكم عن الرعية انفصل الرعية عنه.
نعم.
فكان نداه صلى الله عليه وآله وسلم يعني قوية لدرجة أنه أثر في أصحابه، فكان لهم ندى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ملك هذه القلوب. نعم. حاكم، كان قلت لي حنرجئ هذه النماذج والأمثلة للقاء القادم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة قبل أن أدخل إلى ندى أصحابه رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كمردود لما فعله عليه الصلاة والسلام معهم، أريد أن أتكلم عن برضو بشيء مختصر عن البطانة. أي إنسان في الدنيا مهما بلغ اجتهاده وذكاؤه وإخلاصه لا يستطيع أبدا أن يعرف ما يجري في دولته، إلا إن هو يلف الدولة دار دار، زنجة زنجة، حارة حارة كده.
نعم.
وغذلك زي.
نعم.
وطبعا هذا إيه ما يستطيع أحد. نعم. إطلاق إن هو
والعمل يوم مش يعمله تاني.
بالضبط كده.
نعم.
حتى عمر بن الخطاب مثلا في أيامه كانت فتوحات كبيرة جدا، ما كان يعرف ما الذي يجري مثلا في البصرة، تمام، لكن استخلف أناسا خيرين يخافون الله سبحانه وتعالى، فكانوا ينقلون له كل شيء، فكان يتخذ القرار. النهاردة لما يكون رئيس الدولة حوله مجموعة من المنتفعين المتسلقين على أكتاف الناس الذين لا يشعرون بشيء، زي ما احنا شفنا مثلا في مصر مثلا، يعني
كل دول معظم الدول العربية
مثلا، لكن مصر هي بانت يعني على صفحات الجرائد وفي كل مكان ان البطانة بالكامل
كانت فاسدة،
كانت فاسدة. وأنا قلت يعني كلمة في بعض المحاضرات إن الدولة انتقلت من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد.
نعم.
فكان فسادا منظما، لم يكن فسادا عشوائيا، واحد بيفسد بدون خطة بدون هدف، لا، واحد بيفسد ليدمر بخطة،
عنده أجندة،
عنده أجندة فساد. نعم. بالضبط كده، بالضبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة منصبه
صلى الله عليه
وسلم وقربه من ربه، الصحابة، بعض الصحابة ممكن ما يكونش مصدق أنه بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من السماء، فيراه أكثر تواضعا منه، من إنسان العادي. تواضع العظماء دايما أو أي فعل من أفعال الخير يفعله العظيم تلاقي الفعل نفسه عظمة على قدر ما كانت الفاعل،
يعني لما على قدر الفعل نفسه.
لا لا، على قدر ما كان الفاعل.
نعم.
لأن كل ما يرتفع مقام الفاعل دايما نداه يكون على حجمه وعلى نفس مستواه.
نعم.
واخد بالك؟ فلما يكون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء، الصحابة بقى مردودهم من شدة محبتهم له عملوا أشياء تشبه الأساطير. يعني أنا مش هدخل في فيما يشبه الأساطير الآن. نعم. لكن أنا أتكلم مثلا عن حديث رواه الإمام مسلم ورواه غيره من العلماء، حديث أبي أيوب الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث كلما تكلمت عن المحبة يطرق قلبي مباشرة، وأن المرأة إذا صدقت محبته يعجز أن يخالف حبيبه حتى لو أراد أن يخالف.
المرء إذا صدقت محبته
طبعا يعجز ليه؟ لأن قلبه لا يقوم في مشهد العصيان، ما يعرفش، ما لوش قلب، يعني قلبه لا يطاوعه، قلبه هو سيد البدن يعني معروف. فما فيش حد أبدا ممكن يقال أنه محب ويخالف حبيبه أبدا، دي بتبقى دعوة،
بدأ الدعاء،
دعوة على طول، دعوة على طول، واخد بالك إزاي؟ وبتظهر يعني. فأبو أيوب الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة مهاجرا، نزل في دار أبي أيوب. دار أبي أيوب الأنصاري دار بتتألف من طابقين، طابق أرضي وطابق علوي،
زي الفيلل كده
مثلا. فأبو أيوب قال رسول الله اصعد إلى فوق يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغشاني أصحابي يعني فالسفل أرفق بنا، الدور الأرضي هو الأرفق يعني. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ إيه يعني، خلي النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، في الدور العلوي كما أراد أبو أيوب أولا. أي واحد يريد النبي صلى الله عليه وسلم لازم هيجرح البيت
طبعا،
يعني ممكن تكون امرأة أبي أيوب بتطبخ في مهنتها كما يفعل النساء في بيوتهن، فأي واحد هيجرح البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على حرمة بيت أبي أيوب الأنصاري قال له لا، أنت تبقى فوق عشان مراتك تبقى مصونة ولا أحد يراها، وإذا كان له بنات يبقى برضو مصونات، ما فيش حد يشوفه ولا حد يرجع البيت وكلام ده، والدور الأرضي أرفق، هيجي يدخل من الدور الأرضي ويطلع من الدور الأرضي برضو. خلاص كلام فيه يعني من مكارم الأخلاق ما يوجب أن احنا ممكن نتكلم عنه كثيرا جدا. استجاب أبو أيوب الأنصاري والنبي صلى الله عليه وسلم ظل في الدور الأرضي، وأبو أيوب وأهله في الدور العلوي. قال أبو أيوب فبينما أنا أمشي على ماشي في الدور العلوي إذ قلت فبينما أنا أمشي إذ فزعت. طب للصحابة ما كانش عندهم مبالغات لما يقول فزعت يعني فزع قلب واقع في ركب، زي ما احنا بنقول يعني فزع بمعنى كلمة فزع، مش زي الناس اللي يقولوا جدا 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 جدا
جدا الخوف
مثلا، ما تقولش جدا واحدة صحيحة يعني تاخد بالك. فقال إذ فزعت، إيه اللي خلى يفزع؟ معنا طرق قلبه، قال أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، يعني رجلي فوق راسه. قال ازاي انا عملت المساله دي وكيف قبلت ان انا اطلع فوق وراسي ورجلي تبقى اعلى من راسه؟ قال فانجمعت انا وامراتي في ركن، حرموا على نفسهم المشي لنادي فوق عشان المعنى، هذا المعنى الذي طرق قلبه. في روايه الطبراني قال وانكسر لنا حب، الحب الوزير. قال فجففته بلحافي أنا ومرأتي والله ما لنا غير، خشية أن ينزل القطر على رأس النبي
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. أول ما أصبح في الصباح نزل وقال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، خلاص إطلاقا اصعد إلى فوق. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق إبرارا لقسم أبي أيوب لأنه حلف ما لا يعلو السقيفة. قال أبو أيوب وكنت أرسل إليه الطعام فلا آكل أنا ومرأتي حتى يأتي هذا الطعام، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه. عليه الصلاة والسلام يعني شاف أكل منين يأكل من نفس المكان. طب لما بيشرب مثلا حط فمه فين لأن أثر المية لسه موجود، فيشربه من نفس الإيه؟ من نفس المكان. ده فعل محب يعني، ما حبه ظاهر يعني. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه ففزعت. ثاني مرة هو ففزعت، وقلت له يا رسول الله أحرام هو؟ أنت لم تأكل منه أحرام ناكل ثوم أو بصل يعني؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، اللي هو جبريل عليه السلام، فهيبقى ريحته بصل سيؤذي صاحبه.
إن الملائكة لا تتأذى
من تأذي منه بنو آدم. تمام. يبقى إذن في سؤال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا. إذن تم الجواب بكامله على السؤال. ثم علل هذا الجواب ليريح قلبه، لأن دايما الحكم المعلل يريح النفس.
نعم.
غير الحكم الذي يعني كما يقول العلماء لا معقول المعنى، يعني افعل واسكت.
بالضبط.
تمام. زي مثلا تقبيل الحجر الأسود وغيره والكلام ده، افعل وانت ساكت. في ناس يقولك لا اقتنع الأول. فلما بيجي العلة مع الحكم بيكون أريح للقلب.
نعم.
خلاص أنا عرفت العلة إيه، فبالتالي أنا هستجيب خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يريح قلبه أم قيل له العلة، ولم يكتفي بالإيه بالجواب.
نعم.
اللي هنون قال له لا ليس بحرام أنك تأكل بصل أو توم يعني، ولكني أناجي من لا تناجي. فماذا كان جوابه أو ماذا كان كلام أبي أيوب بعد هذا، بعد ما عرف أن التوم والبصل ليس بحرام؟ قال لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره.
استجابة
لا استجابة دي الأساطير بقى، دي أنا بعتبرها داخلة في باب الأساطير. أولا عرفوا أن الحكم أن أنت كل أنت، ليه؟ لأنك أنت لا يوحى إليك.
نعم.
وبالتالي لن يتأذى منك أحد.
نعم.
إلا إذا كنت هتأذي أهلك والكلام ده، وأنت أدرى بأهلك. نعم. أحرار مع بعض. تمام. لكن أنا أعرف أنه حلال لي، بس من أحب لا يطعمه قلبي ما يطوعنيش أكله.
الله أكبر على المحبة.
لما قال لا جرم أكره الذي تكره، ده سقف المحبة.
نعم.
فده هو ده بقى الوفاء اللي أبو أيوب لقطه من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحوار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذي أحدا صاحبه قط، وفاء الصحبة ما أذاش حد أبدا، فكيف يأكل بصلا ويؤذي جبريل؟ ما هو ده وفاء. نعم. نداه في الوفاء. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في باب الوفاء يعني صنع أشياء، يعني لسان يعني قلبه يعني ينفطر عندما يقرأ هذا، وازداد محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو أيوب لقطها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لصاحبه فلم يؤذيه بالطعام المباح. فأبو أيوب قال برغم أنه مباح أنا أيضا أخذ اللفتة دي وأقول يا لا جرم أكره الذي تكره.
وده برضو يا شيخنا يمكن بيدل على نفس المعنى وحق يعني بندندن عليه من كذا حلقة، فكرة أنه هكذا يملك الرجل قلوب أصحابه.
طبعا طبعا.
إن يصل ملك القلوب بهذه الصورة أنه هو يقول له كل، لكن أنا ما بأكلوش عشان كذا. فيقول له أنا كمان طالما أنت مش هتأكله
لن أكله أيضا. لن أكله. طبعا. ما أنا بقول لك يعني نداء عليه الصلاة والسلام في باب الوفاء. وذلك ربنا تبارك وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يمكن أن تتأسى بأفعاله.
نعم.
بخلاف غيره من الأنبياء، يعني مثلا الذين يقولون عيسى ابن الله مثلا أو عيسى إله عليه السلام، طب أنا كيف أتأسى بإله
ولا بابن إله
ولا بابن إله، ما أعرفش أوصله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر، واخد بالك إزاي؟ فحسنت الأسوة به، ويمكن أن تتأسى به.
نعم.
أن يفعل أن تفعل مثل ما يفعل برغم أنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
واخد بالك؟
نعم.
فأنا عايز أقول ده مثل عالي جدا جدا في الحب.
نعم.
أنا عايز أقول بمناسبة الوفاء وندى أصحابه معه أيضا، وفي نفس الوقت نداه في الوفاء مع أصحابه، يعني هو المسألة معنى مزدوج.
نعم.
مزدوج في حديث واحد. الحديث ده في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم للبارحة إذ دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا وعليه جارية تتوضأ، وضيئة هي جميلة وبتتوضأ.
نعم.
فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. قال فذكرت غيرتك عمر، وعمر بن الخطاب كان جالسا. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. عمر الخطاب غيور
صيانة الأعراب،
واخد بالك ازاي؟ لا يحب ان يرى احد حريما.
نعم.
حتى صح ان امرأته كانت تذهب الى المسجد لتصلي الجماعة، وانت عارف المدينة كانت ايام عمر الخطاب كده يعني حاجة صغيرة. نعم. فكان يقول لها والله إنك لتعلمين ما أريد، ما ما يريد إنما ترش الجام غيرة عليها، فتقول له امنعني، فلا يستطيع.
مرتبط
مرتبط بنص.
نعم.
يعني خذ ذلك إزاي؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تمام. فهي عارفة الوجيعة اللي ممكن، فبتقول له امنعني.
ده غير لو... عبد الله اللي قال والله لا
لا لا ده غير ده غير عبد الله بن عمر. ده انا بتكلم عن عمر.
انا بقول يعني
شوف الخطاب رضي الله عنه شخصيا يعني
طبعا.
بقول لها والله انك اللي تعلمين ما اريد، انا غيور وانت بتطلع المسجد مش
قادر استحمل انك انت
تقول. تمام. خلاص تقول امنعني فيسكت. ليه؟ عشان في نص مش مش قادر يخالفه، واخد بالك؟ فكان غيورا عمر الخطاب، كان غيورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليتم الدرع، بكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني مثلك يغار منه؟ ده أنت اللي مؤتمر على الأعراض
صلى الله عليه وسلم،
أنت المؤتمر على الأعراض، يعني كيف كيف يمكن
أن يطرأ هل على فكرة
على أصلاً. على فكرة
على بالي
أخذلك.
نعم.
النكتة هنا وفاؤه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. عمر غيور وده منام وفي الجنة، فيراعي صدور أصحابه حتى في المنام، يعني مش في اليقظة، حتى في المنام يقول فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. فده ده ده وفاء نادر، شيء طبيعي جدا جدا إن يحصل انفعال من مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرص على ألا يرى امرأته في الجنة وهو رجل يعيش في الدنيا، فقابله وفاء بوفاء. ولذلك حديث سعد بن أبي وقاص اللي هو في الصحيحين أيضا، لما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يتبسم، فقلت أضحك الله سنك يا رسول الله مما تتبسم؟ قال عجبت من هؤلاء، كان عنده نسوة من قريش عالية أصواتهن، وخبر فلما رأيناك أو سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، دخل وراء الستار، فتوجه إليهم إليهن عمر رضي الله عنه وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
فقلنا نعم إنك فظ.
نعم.
أو إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا عمر، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك.
يمكن يعني عشان وقتنا انتهى هأرجئ مع حضرتك بس إشكال أنت أفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاخد من حضرتك بس التوضيح لهذا الإشكال اللي قد يرد على بعض على أذهان بعض الناس في لقاء مقبل مشيئة الله سبحانه وتعالى. بشكر فضلتك على هذا الحديث الماتع، بشكر حضرتك على حسن الاستماع، ولنا لقاء يتجدد بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ. أترككم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.